أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يوجد الشيء بأولوية غيرية تكون أو ذاتية، كافية أو لا على الصواب، لا بد في الترجيح من إيجابي. ليسية الممكن تنفي الثانية رأسا، كذا الأولى بقاء التسوية، ثم وجوب لاحق مبين، فبالضرورتين حف الممكن. ونسبة الوجوب والإمكان كنسبة النقص تمام والنقصان. يتحدث المصنف في هذا الفاصل عن بعض أحكام الوجوب الغيري، والحكم الذي يذكره هنا هو ما يعبر عنه بقولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد. من أقدم المباحث العقلية التي اشتغل بها المسلمون البحث عن الجبر والاختيار، وهذه المسألة شغلت أذهان البشرية ولم يقتصر النظر فيها على ملة دون ملة أو أمة دون أمة، وإن كانوا يتفاوتون في مقدار هذا الاشتغال. وذلك لأن العلاقة التي يتحدث القرآن عن فطريتها بين الإنسان وربه، التي يستحيل ألا تتجلى في حياة الإنسان عبر تساؤلات تشخص أمامه تتعلق بمبدئه وتتعلق بغايته وتتعلق بما أوجد لأجله، هذه التساؤلات لا بد أن تقوده إلى التساؤل عن العلاقة بين ذلك الشيء الذي تحكم الفطرة بأنه ما هو الأفئدة ومتعلق الوجود وأنه المقصود الأساس، وبين الإنسان ذاته. فهل العلاقة علاقة اختيارية كالعلاقة بين زيد وعمر، أو علاقة إحاطة ومحيط ومحاط بحيث لا شأن للعبد مع ربه مثلا، أو أنها على العكس من ذلك علاقة اختيارية إلى حد التفويض بحيث لا ربط للعبد بمولاه بعد أن يوجده، بعد وضوح عدم إمكان وجود العبد بنفسه؟ هذا تساؤل يشغل ذهن الإنسان بالفطرة، لأن الفطرة تقتضي من الإنسان الالتفات إلى ربه، وربه هو الذي يدبر أمره، وتدبير أمره ربما يكون مثارا للتساؤل عن سر الاختيار الذي يحسه الإنسان بوجدانه. الإنسان يحس بالوجدان أنه مختار، فكيف نسند التدبير بمقتضى حكم الفطرة إلى الخالق والصانع، ومع ذلك أحتفظ لنفسي بحق الاختيار؟ كيف أوفق بين الأمرين؟ هذا ما تجلى في التساؤلات البشرية الممتدة بامتداد الأجيال والأزمنة، بلا اختلاف بين أمة وأمة وطائفة وطائفة ولون ولون وعرق وعرق ولسان ولسان، كل البشرية اشتغلت بهذا التساؤل على اختلاف ألسنتها وأقوامها، حتى وصل الأمر إلى المسلمين فاشتغلوا بهذا التساؤل اشتغالا كبيرا جدا، حتى إن مسألة الجبر والاختيار تعد من أقدم المسائل العقلية المطروحة على بساط البحث العقلي بين المسلمين. وقد انقسم المسلمون حيال هذه المسألة إلى أقسام: قسم يقول بالتفويض ويراد به في أول الأمر كون الإنسان مختارا تام الاختيار في أفعاله، وقسم قال بالجبر ويراد به أن الإنسان لا إرادة مؤثرة له حتى في أفعاله، فضلا عن الكون الذي يخرج عن حدود وجوده. وقسم وهم أتباع المدرسة الحق لأهل البيت صلوات الله عليهم قالوا لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. وتطور البحث في هذه المسألة إلى أن اتخذ أشكالا عديدة. وقد امتازت مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن سائر المدارس بابتنائها على أصول مستقيمة متينة مؤسسة بإحكام وإتقان. وبيان وجهة نظر هذه المدرسة الشريفة يحتاج فعلا إلى جلسات متعددة، لأن مراد هذه المدرسة ليس على مستوى واحد ولا على مذاق واحد ومشرب واحد، بل مثل هذه المدرسة كالماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء فسالت أودية بقدرها. كل إنسان يأخذ من أهل البيت عليهم السلام ما يتناسب مع استعداده وذاته وتوجهاته، وكل أصاب في مرتبة من المراتب. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى بحث طويل. نحن نريد أن نبين بين هذه المسألة وبين ما نحن فيه. والمخالفون في محل الكلام هم المتكلمون، قوم شريحة كبيرة من المتكلمين ذهبت إلى نفي قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. قالوا أن الله سبحانه وتعالى أولى بالاختيار من الإنسان الذي يحكم الوجدان بأنه مختار. وقالوا أن الاختيار يتنافى مع فرض الملازمة بين الفاعل وفعله، إذ مع فرض الملازمة بين الفاعل من جهة والفعل من جهة تتشكل عندنا قضية جهتها الدوام. كل فاعل كل فعل فهو صادر من الفاعل دائما، وكل فاعل فهو موجد للفعل دائما، وإلا لم تتحقق الملازمة. هذا فرض الملازمة. فإذا كانت الملازمة مستلزمة للدوام فانتفاء الفعل عن الفاعل ولو آنا ما يكون مناقضا للملازمة والدوام المفروضين. فقالوا أن صدور الفعل الذي قيل عنه أنه ملازم واجبون، لأننا لا نريد بالواجب إلا ما يلزم من فرض انتفائه المحال. وقد عرفت أن الملازمة تستلزم دوام صدور الفعل، ودوام صدور الفعل يستلزم استحالة انتفاء الفعل آنما. فإذا كانت استحالة انتفاء الفعل ثابتة فنقيضها واجب وهو الدوام. إذن دوام الفعل في صورة الملازمة واجب. فلو كان الفعل واجب الصدور لكان الفاعل موجبا، إذ لا نقصد بوجوب صدور الفعل إلا استحالة تصور انفكاك الفعل عن فاعله، إذن يكون الفاعل موجبا. ومعنى كونه موجبا أنه مقهور، ومعنى كونه مقهور أنه ليس بمختار. فقالوا أن فرض دوام الفعل أو ملازمة الفعل للفاعل تنافي الاختيار، فكل فاعل مختار فلا بد أن يكون قد مر عليه وقت لم يكن فاعلا فيه ثم فعل تحقيقا لمعنى الاختيار. لذلك فسروا الاختيار بأنه صحة الفعل والترك، وصحة الفعل والترك لا تتحقق مع الدوام، إذ الدائم لا يمكن أن لا يكون موجودا، فلا معنى لإمكان نقيضه وهو الترك. إذن صحة الفعل والترك تنافي الدوام، فكل ما ثبت قدمه امتنع عدمه. إلى هنا قالوا أن الاختيار إذن يستلزم فرضا فكاك الفعل عن الفاعل. ثم قالوا أن هذا يعني أن العالم الذي صنعه الصانع لا يمكن أن يتصف بالوجوب في وقت من الأوقات، لا في القدم، وإلا يلزم تعدد القديم وتعدد الواجب، لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ولا بعد وجوده، لأنه بعد وجوده إن أصبح ضروريا فإما من جهة استغنائه عن العلة كما يذهب إلى ذلك بعض المتكلمين، وهذا مصادم لحكم الفطرة، وإما من جهة أنه معلول ولكن مع ذلك علته مقهورة لا تستطيع أن تتركه، وهذا يستلزم قصورا في الواجب. فقالوا أن العالم لا قبل وجوده واجب ولا بعد وجوده يجب. طيب إذا لم يكن كذلك فهل هو باق على حد الاستواء؟ قالوا لا، الذي رجح وجوده على عدمه الصانع، فإنه أعطاه. طيب أعطاه ماذا؟ قالوا أعطاه الأولوية، ولا نقول أعطاه الوجوب، لأنه لو أعطاه الوجوب استغنى عنه، ولو أعطاه الوجوب كان معنى إعطائه الوجوب أنه لا يستطيع أن يتخلف عن هذا الإعطاء. فتصوروا أن الصانع يوجد العالم بالأولوية التي تنشأ من قبله وترجح وجوده على عدمه، فقالوا بالأولوية. وقد قسموا هذه الأولوية إلى أولوية ذاتية وأولوية غيرية، والأولوية الذاتية منها ما يكون كافيا في الوجود، ومنها ما لا يكون كافيا في الوجود بل تحتاج إلى معاضدة الأولوية الغيرية، وقسموا هذه التقسيمات بعد أن أثبتوا أصل الأولوية. نعم، الذي قلناه في الصانع، نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا معنى للأولوية الذاتية. خب الأولوية خلنا نشوف مثلا نمحص هذه الأقسام. الأولوية الغيرية فهمناها وهما يثبت للعالم من جهة الصانع. طيب الأولوية الذاتية ما هي؟ الأولوية الذاتية قسمت إلى قسمين، كافية وغير كافية، وقالوا أن الأولوية الذاتية الكافية هي ما تستلزم، لا نقول بنحو الوجوبها، تستلزم بمعنى أنها ترجح وجود الشيء على عدمه من دون توقف على وجود ترجيح من قبل أمر خارج عن الذات. خب هذا الأمر بناء على تصديقكم أن الأولوية كافية في الخروج من حد العدم إلى حد الوجود، تستلزم أن يكون ما هو أولى في ذاته بذاته مستغنيا عن غيره بعد، خصوصا أنكم سميتموها كافية. فما معنى كونها ذاتية وكافية؟ معنى كونها ذاتية أنها ثابتة للشيء قطع النظر عن غيره، ومعنى أنها كافية أنها يترتب عليها الترجح الوجود أو العدم بقطع النظر عن غيرها. خب إذن هي مستغنية في الوجود عن غيرها، مع أنكم قلتم أن هذه الأولوية لا تثبت إلا للممكن الذي هو مستوي النسبة. فإذا كيف نجمع بين استواء النسبة وبين الأولوية؟ وهذا مبحث جدلي. ثانيا كيف نقول أن هذه الأولوية كافية في الخروج من حد العدم إذا كان ممكنا وهي أولوية ومع ذلك تكون كافية؟ فإذا كانت كافية في الخروج كان هذا موجودا بذاته، فكيف يكون ممكنا؟ إذن هي تخرصات في الواقع تبطل. إذن هذه الأولوية الذاتية الكافية، تبقى عندنا الأولوية الذاتية أن يكون الشيء أولى بذاته. وما معنى كونه أولى بذاته؟ إذا قطعنا النظر عن غيره فالشيء ليس إلا هو، لا موجودا ولا معدوما، فما معنى كونه أولى بذاته؟ معنى كونه أولى بذاته أنه إذا لاحظنا بعض الأسباب والملابسات والشروط لم يحتاج إلى غيرها في أن يوجد. فمثلا تعلم الإنسان البشري للقراءة والكتابة موقف على وجود مرجحات كالذهاب إلى المدرسة ومقابلة المعلم واللوح وأمثال ذلك. وأما ارتسام الصورة الحسية في الذهن لدى فتح الجفنين، هل يحتاج إلى شرط؟ لا، فقط يحتاج إلى سلامة الحاسة، فقط يحتاج إلى سلامة الحاسة. فإذا كانت الحاسة سليمة، ارتسام الصورة له أولوية أو لا؟ هذا له أولوية، لكن في الواقع أولوية ارتسام الصورة إنما كان بملاحظة سلامة الحاسة، وإلا بدون ملاحظة سلامة الحاسة ارتسام الصورة يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد بنحو المساواة. فإذن ليس هناك أولوية، أصلا الأولوية لا معنى لها في الممكن بقطع النظر عن غيره، لأنه في نفسه ليس إلا نفسه، لا موجودا ولا معدوما. هؤلاء كان نظرهم عندما أثبتوا الأولوية ونفوا قدم الممكن، كان نظرهم منصبا على إثبات الاختيار للواجب لئلا يكون مقهورا موجبا. فعندهم أن ما ذهب إليه الفلاسفة من قولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد يستلزم كون الصانع موجبا مقهورا في صدور العالم منه، فلا بد من إيقاع الكلام في معنى الشيء ما لم يجب لم يوجد، ثم ملاحظة كيفية مناقشة المتكلمين لهذه القاعدة، ثم ملاحظة مدى ورود الإشكال على ما ذكره الفلاسفة. وقد تكلمنا عن مرادهم، عن مراد المتكلمين، وأنه كيف وصل الأمر بهم إلى إثبات الأولوية. وبه يتضح البحث في ما لم يجب لم يوجد وكيفية مناقشتهم، لكن مع ذلك لا بأس بالتوضيح زيادة. الحكماء طرحوا قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، وقالوا أحضر هذه المسألة بالفعل مسألة دقيقة وتحتاج إلى فطنة. أولا الحكماء أثبتوا العلية، وهذا أمر يوافقهم عليه أغلب المتكلمين ما عدا الأشاعرة الذين نفوا العلية وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو فاعل الكل. هم نفوا السببية بين الأشياء ولم ينفوا العلية أصلا، أثبتوا العلية لكن بين الله والمخلوقات. فإذا أصل العلية أغلب المسلمين يوافق عليه، بل لعله لا يوجد مسلم، وأقصد بالمسلم العقلاء من المسلمين الذين اشتغلوا بالمباحث العقلية، لم يوجد عندهم خلاف في مبدأ العلية. هذه العلية التي أثبتها الحكماء وعقلاء المسلمين كافة مبنية على سنخية. سنخية، هناك مبدأ علية هناك مبدأ سنخية. ما المقصود بمبدأ السنخية؟ هو أن هذه العلية عبارة عن علاقة بين العلة والمعلول، سواء قلنا بأن العلة واحدة والمعلول واحد، أو قلنا بأن العلة كثيرة والمعلول كثير، أو قلنا بأن العلة واحدة كما يقول الأشاعرة وهي الواجب والمعلول كثير. على كل حال لابد من وجود سنخية لئلا يلزم إمكان صدور كل شيء من كل شيء، وهذا أمر يحكم به العقل بالفطرة. فإذا لابد من سنخية. تأسيسا على مبدأ السنخية ماذا نقول؟ نقول تأسيسا على مبدأ السنخية، إذا فرضنا زيدا فاعلا للكلام فلا بد من ملاحظة العلة في طرف زيد والمعلول في طرف الكلام، لأننا نجد أن زيد صامت مرة متكلم أخرى، فلا يمكن أن تكون ذات زيد بدون أن تختلف عليها الأحوال علة للكلام مرة وعلة للصمت أخرى، للتضاد بين الكلام والصمت زين، ولو كانت ذات زيد علة لهما معا لانتفت السنخية. إذ كيف يكون مرة علة للكلام مرة علة للصمت ولا مسانخة بينهما؟ والمسانخ للمتباينين إما أنه ليس مسانخ لهما أصلا، أو أنه مع أنه واحد مسانخ لهما معا، وهذا خلف عدم المسانخة بينهما. إذن لا بد من البحث في زيد أن هناك شيء مع زيد يكون علة، أي أن العلة ليس ذات زيد، زيد وشيء. ولنعبر عن ذلك الشيء بأنه الإرادة، فإن زيد يتكلم بإرادته قبل أن يريد زيد صامت، فعلة الصامت زيد مع عدم الإرادة، وعلة الكلام زيد والإرادة، فاختلف العلتان مع اختلاف المعلولين. إذن يمكن دعوى ثبوت المسانخة هنا. طيب، فلنلاحظ علة الكلام بعد فرض وجود قيد زائد على زيد. نحن إذا لاحظنا زيد ذاتا وإرادة، هل يمكن أن نتصور انفكاك المعلول عنه أو لا؟ خب، انفكاك المعلول عنه التي مستحيل، والمفروض أن زيد والإرادة علة تامة، إذن لا بد من صدور المعلول عن هذه العلة. هذا ما يعبر عنه بالشيء ما لم يجب لم يوجد، بس ما بعد ينتهي بياننا، نحن نريد شيئا آخر. عندما نلاحظ زيد الذي هو ذات وإرادة ونلاحظ الكلام، نقول زيد قبل فرض الإرادة لم يكن علة بذاته، بل احتاج في صدور الكلام عنه إلى انضمام الإرادة إليه. إذا انضمت الإرادة إلى زيد، هل يحتاج صدور الكلام عن هذا المجموع إلى انضمام شيء آخر؟ لو احتاج إلى انضمام شيء آخر لنقلنا الكلام إلى ذلك المنضم، وهكذا بالتسلسل يمشي الأمر لا إلى نهاية. إذن لا بد من انتهاء الأمر إلى شيء هو بذاته من دون حاجة إلى غيره يستلزم معلوله، يستلزم معلوله وينشئ معلوله. طيب، شوفوا لاحظوا كيف كانت العلة، أيا كانت العلة في أي شيء، لا تتوقف في عليتها على انضمام شيء آخر، وإلا لزم التسلسل. إذن مع انقطاع التسلسل ينتهي الأمر العلية إلى شيء هو بذاته علة. طيب، بذاته علة لأي شيء؟ مو لكل شيء، لأن السنخية تقول أنت علة لشيء خاص، علة لشيء خاص. ما هو ذلك الشيء الخاص؟ ما هو ذلك الشيء الخاص؟ تقول الكلام. نقول لاحظوا الكلام ما هو؟ الكلام هو صوت معين دال على معنى مثلا. خب، إذا لاحظتوا الصوت كيفية، هل زيد مع إرادته علة لكل كيفية أو علة لكيفية خاصة؟ علة لكيفية خاصة، وإلا لو كان زيد علة لمطلق الكيفية لا ما تخلف عنه الكيفية المعينة كاللون. لماذا لا يكون زيد علة للون بل كان علة للكلام؟ إذن إنما يكون تأثير زيد مع الإرادة في أي شيء؟ في الكيفية مع هذه الخصوصية. طيب، تعلق التأثير بهذه الخصوصية من جهة انضمام شيء آخر إليها أو من جهة ذاتها؟ لو كان تأثير العلة في المعلول موقوفا إلى انضمام شيء إلى المعلول للزم التسلسل. إذن لابد أن ينتهي تعلق التأثير بالمعلول إلى شيء يكون هو بنفسه معلول، هو بنفسه معلول. إذن العلة بذاتها علة والمعلول بذاته معلولون، والعلية ما هي؟ هي ارتباط هذا بذاك. زين، الارتباط ليس شيئا ثالثا غيرهما. فما هو الارتباط؟ الارتباط هو عبارة عن تعلق هذا بالذات بهذا بالذات، أي أن ذات هذا من دون شيء ملاحظة شيء أجنبي عنه، ذات هذا مرتبطة بذات ذاك. وهذا روح ولب وجوهر قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. قال الحكماء أن الممكن هو ما يستوي نسبته إلى الوجود والعدم، ولا يخرج من أحدهما من حد الوسط إلى أحد الطرفين إلا بمرجحين. فإذا فرضنا العلة ترجح الممكن بالإيجاد، فنسأل عن علة وجود الممكن، ويكون الجواب هو علة وجود الممكن وترجيح العلة. فنسأل مرة أخرى أن هذا الترجيح هل هو مع بقاء الإمكان أو برفع الإمكان؟ إن كان الإمكان باقيا فالسؤال باق على حاله، لأنك قلت أن ترجيح العلة لا يرفع إمكان المعلول، بل المعلول بعد باق، وأقصد بالبقاء البقاء على حاله الواقعية لا البقاء في ذاته. المعلول الممكن في ذاته مستوي النسبة، طيب في الخارج إما موجود وإما معدوم، صحيح أن كل منهما يحتاج إلى مرجح، لكن يكفي في اتصاف الممكن بالعدم عدم العلة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. إذن اتصاف الممكن بالعدم يحتاج إلى مرجح، لكن المرجح ما هو؟ عدم العلة. فإذا فرضت وجود العلة وقلت أن وجود العلة رجح وجود المعلول، ترجيح وجود العلة لوجود المعلول بما؟ تقول بأمر أعطاه الممكن. خب ذلك الأمر ما هو؟ المتكلمون يدعون أنه الأولوية. الحكماء قالوا لا يمكن أن تكون الأولوية، لأن الأولوية عبارة عن أن الوجود أولى من العدم، والأولوية تستلزم إمكان كلا الطرفين، لكن مع كون هذا أرجح بالفعل. والسؤال هو أنه إذا كان العدم ممكن فيبقى السؤال عن علة ترجيح الوجود على العدم. الأولوية تقتضي أولوية الترجيح، والكلام عن وقوع الترجيح. الأولوية ما هي؟ الأولوية هي أن العاقل الأولى أن يوجد. أولوية الوجود غير الوجود، نحن نتكلم عن ترجح الممكن أي خروجه، نحن نتكلم عن خروج الممكن من حد عدم إلى حد الوجود. أنت تقول الوجود أولى، نقول في ظرف الأولوية العدم ممكن، ومعنى إمكان العدم أن الممكن يستوي نسبته إلى الوجود والعدم. صحيح الوجود أرجح، لكن يبقى أن العدم قابل للترجيح، فلماذا رجح؟ الأولوية هي عبارة عن أولوية الترجيح، والكلام عن شنو؟ عن أصل الترجيح. تتقول الأولى أن ترجح، أنا أقول لك زيد رجح وانتهى، فلماذا رجح؟ تقول لأن الأولى أن يرجح. أقول الأولوية لا تمنع من إمكان الطرف الآخر، فإذن لا ينتهي السؤال. فكلما قلت أولوية قلنا إذن لماذا لم يرجح الطرف الآخر؟ تقول لأن الأولى أن يرجح الطرف الثاني. نقول لماذا لم يرجح الطرف الآخر؟ تقول لأن الأولى، لأن الأولوية تستبطن دائما إمكان الطرف الآخر. وهذا يعني أنه إذا لم ينسد باب العدم في المعلول فلا معنى لاتصافه بالوجود، لأنه ما دام يحتمل العدم في ذاته فالعلة غير كافية.
شكرا لكم. تناقشة المتكلمين أن يثبت أنه ما لم ينسد باب العدم بالكلية لا يمكن أن يتحقق به. إذا أثبتنا هذا بحد ذاته تلغى مسألة الأولوية.
أي صحيح.
نعم.
وعلى مرادنا نحن أثبتنا العلية، أثبتنا السنخية، أثبتنا الارتباط الذاتي بين العلة والمعلول، وقلنا أن هذا معنى الوجوب للمعلول عند وجود العلة. ولكن نريد أن نقرب هذا المعنى إلى أذهانهم. نقول أن المعنى ترجيح العلة للمعلول أن وجودها يمنع من اتصاف المعلول بالعدم، هذا معنى ترجيح العلة. وإلا إذا لم يكن وجود العلة مرجحا بهذا المعنى مرجح، فيبقى الممكن معلول قابلا للعدم قابلا للوجود، إذن هذه العلة ليست كافية. لما؟ لأن هذه العلة لا تكون مستلزمة لمعلولها إلا إذا كان معلولها لا ينفك عنها. هذا مبدأ السنخية الذي قلناه. قلنا أن مبدأ السنخية ما هو؟ هو عبارة عن ارتباط المعلول بذاته لا بشيء أجنبي بالعلة. معنى ارتباطه بذاته شنو؟ أنه لا يقبل أن ينفك عن العلة. طيب، معنى العلية أن الشيء بذاته علة لا بشيء آخر. خب، معنى ذلك أنه هو بنفسه يستدعي وجود المعلول. فإذا قلنا أن العلة بوجودها بذاتها علة والمعلول بذاته معلول، فالارتباط بين الذاتين مع فرض ذات العلة يستلزم ثبوت ذات المعلول. إذا بقيت ذات المعلول ممكنة العدم. شنو يعني هذا؟ يعني أنه ليس بين ذات المعلول وذات العلة رابط، هذا خلف المفروض. إذن معنى وجوب المعلول عند العلة هو أن الارتباط بين ذاتيهما مع وجود العلة يسد باب العدم في المعلول. هذا الارتباط، تبعية المعلول في كل أحواله للعلة يمنع من اتصاف المعلول بالعدم مع وجود العلة. وقد مثلنا لذلك بالولد الذي يتبع أباه. إذا كانت التبعية والالتصاق قويتين جدا في الولد ووجدنا الأب في المسجد، فالعادة أن نحكم بأن الولد معه لعلمنا بأن الولد لا يفارق أباه. هذه التبعية كلما اشتدت كان معناها عدم تخلف المعلول عن العلة. فإذا كانت العلة بوجودها بذاتها لا بشيء آخر ولا تحتاج إلى شيء آخر، علة، ومن طرف آخر المعلول بذاته لا بشيء آخر معلول، والارتباط هو عبارة عن تقوم هذه الذات بهذه الذات، فإذا إذا وجدت العلة يجب أن يوجد المعلول، وإلا لازم خلف ما فرضناه، إما بانتفاء الرابط أو توقف المعلول في وجوده مع العلة إلى شيء ثالث وهذا خلف الذاتية، أو احتياج العلة في إيجاد المعلول إلى شيء ثالث وهذا خلف ما فرضناه فيها من أنها بذاتها علة. إذن لابد من أن يكون المعلول موجودا مع وجود العلة، لابد، وهذا ما يعبر عنه بالشيء، ما لم يجب لم يوجد.
لأنه مثلا لم ينسد باب العدم، لابد أن نحقق أنه هذا باب العدم إذا لم ينسد فهل يمنع الوجود أم لا؟ ما لم نحقق ذلك لا نستطيع أن نلغي أن الأولوية هي المثبتة الوجود، لأنه ما بصير ترجيح بلا مرجح، الأولوية هي مرجحة.
نعم، أقول شيخنا مع تسليم بكلامك بالعكس كلامنا يكون كافيا لرد دعواهم ولو لم نقل أن الأولوية ترجح ولا ترجح. كيف؟ لا أنا أقول لك كيف الحين. شو شيخنا؟ إذا قلنا بأنه لا يمكن تصور انفكاك المعلول عن العلة، وأن معنى الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذن نحن لا نحتاج فيما في وجود المعلول على شيء يسمى أولوية.
لا نحتاج شيء، لكن أن يلغي أن تكون أولوية.
لا نحتاج بعد. لا نحتاج يكون من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان. إذا قلت أن العلة بذاتها ترجح، فلا معنى لإقحام الأولوية في البيت. شنو الأولوية؟ شنو الأولوية؟ الأولوية تريد أن تسمي هذه العلاقة بأنها أولوية ومرجحة وترجيح، لا خلاف لا مشاحة، تريد أن تقول أن هناك شيئا آخر غير تبعية المعلول يرجح وجود المعلول على عدمه، لا يوجد، لأن المفروض أن المعلول بذاته قائم بالعلم.
مع ذلك ما بينت السر في عدم قبول الأولوية أنا بالنسبة لي
شكرا. لا نحن عندما قلنا لا أحسنت لا، لكن لما قلنا بأنه لا ينقطع السؤال، إذا قلنا بأن الشيء وجد لأنه رجح، لأن الترجيح عفوا لأنه أولى، لأنه أولى بالوجود، قلنا بأن الأولوية لا بد أن تكون مجامعة لإمكان الطرف الآخر، فلو عللنا ترجيح الوجود على العدم بأولوية الترجيح لا مضت سلسلة التساؤل لا إلى حد. أنت تقول هذا موجود، نقول لماذا هذا موجود؟ تقول لأن هذا أعطاه الوجود. طيب لماذا أعطاه الوجود؟
ليش ما أقول غلبة هنا كافية لأولوية الوجود؟
مخالف غلبة، غلبة بأي معنى؟ غلبة بحيث يستحيل العدم ولا لا؟ غلبة بحيث يكون الوجود أولى. خب هذا العلة أعطى هذا المعلول أولوية الوجود، أعطاه الأولوية إذا كانت الأولوية غيرية. خب هذا يعني أن هذا أصبح أولى وجودا من عدمه، أولى لكن لم يصبح موجودا. هل تريد أن تعلل الوجود الصادر من العلة للمعلول بالأولوية؟ نقول مع وجود، مع صدور الوجود الأولوية لا يكون لها أثر، لأنه وجد لأن الوجود صدر من العلة، لا لأن هناك أولوية مع الوجود أوجبت رجحان وجوده.
شيخنا لأنا أقول أنه لا بد أن نثبت برهانا أنه ما لم ينسب باب العدم لا يمكن أن يوجد الشيء.
نعم هذا بالبرهان، البرهان تستطيع أن تأتي له من هذه الجهة. أنت إذا أثبتت استحالة تخلف المعلول عن العلة بعد لا يبقى للأولوية كلام.
اتخذت المعلول أنها ليست وجود. إحنا كلامنا الآن أنه عندنا الأولوية بغض النظر عن مسألة التخلف وما تخلف
السيكون. عليك شيخنا أنت تريد أن تقول
أن
هو كلام المتكلمين ننفيه بطريقه، ننفيه بإيقاع الكلام في كفاية الأولوية. يعني مثلا شوف شيخنا، إحنا مرة نلاحظ المسألة من هذه الجهة وأن الأولوية كافية أو لا، وقد عللناه بالتسلسل اللي بعد ما بعد يختمر في البيان حتى يكون كافي. ومرة نأتي له من هذه الجهة، دعنا من الأولوية أنها كافية، فلنلاحظ ما يدعيه الحكماء أنه كاف في الوجود أو لا. إن كان كافيا في الوجود الأولوية شو يكون دورها؟ خلاص بعد يثبت البيان. نحن هذا الذي نريده، نقول أنه إذا كان العلة بذاته يستتبع المعلول والمعلول بذاته يتبع العلة، فالأولوية التي تدعى أين نضعها؟ لا يمكن إقحامها في البيت، لا أثر لها. طبعا هذا شيخنا هذا ناشئ من قياس الخلق والتكوين والإيجاد بمسألة الأخلاق. يعني طبعا المسألة ربما توجب التشعب لكن لا بأس بالإشارة إلى هذا المعنى. يعرف الحسن بأنه ما ينبغي فعله والقبيح ما ينبغي تركه. زين هذا ما ينبغي وما لا ينبغي أو ما ينبغي عدمه أو تركه نقل من مبحث الأخلاق إلى مبحث العلية تنزيلا لفعل الفاعل الإيجادي منزلة الفاعل الأخلاقي إذا صح التعبير. قالوا كما أن صدق الصادق فعل قائم بالصادق صادر منه احتاج إلى الفاعل لأنه أولى، يعني احتاج إلى الفاعل لأنه ممكن ووجد لأنه أولى، وإلا لو لم يكن أولى لا أمكن أن يصدق أمكن أن يكذب. كما أن الكذب في بعض الموارد يكون أولى فيكذب الصادق مثلا، فظنوا أن الأولوية هناك التي ترجح صدور الصدق من الصادق مثلها يرجح صدور الوجود من الصانع. ولكن غفلوا عن أمره، وهو أن الأولوية التي زعمت في الأخلاق هذه من متممات قابلية المعلول، أي أن الصدق الذي تتعلق به إرادة الصادق ليست ذات الصدق، بل هو الصدق الذي هو أولى، بحيث يكون للأولوية مدخلية في إرادة الصادق. الصادق لا يريد كل صدق، ويصدق وعدها، والصدق شرا إذا ألقاك في الكرب العظام. إذا كان الصدق شرا تريده، إذا كان الصدق فتنة بين المؤمنين يراد. الله عز وجل ذم النميمة، والنميمة شنو؟ النميمة من أفرادها الصدق، النميمة من أفرادها الصدق. أما ذم الشائم بنميم، من أفراد النميمة الصدق، ولا أقبح من النميمة. إذن الصدق قد يتصف بالقبح، فيكون الصدق متصفا بأنه ينبغي تركه. فظنوا أن الأولوية في أغلب موارد الصدق ترجح وجوده، وأن أولوية الترك في بعض مراتب الصدق ترجح تركه، ونقلوا هذا الكلام إلى باب الإيجاد. ومنشأ الاشتباه أنهم لم يلاحظوا أن الأولوية هي عبارة عن موضوع الصدور ومتعلق الصدور، الذي يصدر من العاقل الملتفت هو الصدق الأولى، بحيث تكون الأولوية قيد في المعلول لأنها مرجحة لصدوره بذاته. فإذا هو صدق الصدق الأولى، لأنه صدق ذات الصدق. في الخارج ذات الصدق تتصف بالأولوية، يعني أن هذين العنوانين متحدان في الخارج مثلا، لكن للأولوية مدخلية في تعلق إرادة الصادق بالصدق. فأنتم تقولون في باب الإيجاد بالأولوية، نسأل الممكن بعد أن يكون ما يعطيه العلة هو الأولوية، هو الأولوية. أنتم تقولون العلة تعطي المعلول الأولوية، هذه الأولوية توجب وجوده. الأولوية معناها رجحان وجود الشيء على عدمه، لكن العدم ممكن يبقى منصوبا إلى العدم والوجود معا بنحو الاستواء. العلة أعطته الأولوية. احتمال آخر أن العلة أعطته الوجود لأنه أولى. نقول إذن الأولوية ثابتة له بالذات، ولم يكن كافيا ذلك في وجوده، بل احتاج إلى العلة. إذن لماذا لا نقول بأن العلة بذاتها ترجح بدون أولوية؟ احتمال ثالث أن يقال بأن العلة تعطي المعلول الأولوية والوجود. نقول الاحتمال الثاني كما يلغي الحاجة إلى الأولوية الثابتة بغض النظر عن العلة، يلغي الحاجة إلى الأولوية التي تأتي من قبل العلة. إذن الذي يرجح وجود الشيء هو الوجود الصادر من العلة، لا الأولوية الثابتة ولا الأولوية الصادرة من العلة. إذن لا معنى للقول بأن للأولوية أثرا في المقام، لا الأولوية التي تكون في ذات العلة المعلول، ولا الأولوية التي تأتي من قبل العلة، سواء جاءت وحدها أو كانت مع الوجود. إذ على كل تقدير إن لم يكن الوجود صادرا من العلة فالمعلول على حاله، لكنه أولى. كما أن الصدق حتى في حق الفاسق أولى من العدم، أولى من الكذب، ولكن مع ذلك أولوية الصدق توجب وجوده. لا، كما أن الصدق في باب الفاسق لم يكن لأولويته أثر في وجوده، كذلك الممكن في باب العلية ليس لأولويته أثر في وجوده. وعندما نقول إن أنه لا أثر له، فنحن نريد أنه لا أثر له البتة، لأن له أثر بنحو الشرطية، إذ ما لم ينضم إلى المعلول الوجود الصادر من العلة فلا أثر لذلك لتلك الأولوية. هذا ما يتعلق بالأولوية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم.